بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. المقصد السابع في الأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل. لاحظوا، بعدما أنهينا المقاصد السابقة يأتي جناب المصنف ويبحث في الأصول العملية. الأصول العملية متى يأتي دورها؟ عند فقد الدليل الاجتهادي. مصادر التشريع: الكتاب، السنة المطهرة، الإجماع، العقل. هذه مصادر التشريع، صحيح؟ فإن وجدت فالحمد لله رب العالمين، يتمكن الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي منها. وإن لم توجد، إن لم توجد بالمعنى الأعم مقصودنا، يعني أحيانا هي موجودة لكن فيها إجمال، فيها تعارض، هذه تكون في حكم عدم الوجود. إذن لو فقد النص مثلا، أو كان مجملا، أو كان معارضا بنص آخر، بحيث لم يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي من الأدلة الاجتهادية، فشي يسوي؟ عندئذ يرجع الفقيه إلى الأصول العملية. الفقيه وين يرجع؟ للأصول العملية، إما الاستصحاب إن كان موردا له، إما البراءة إن كان موردا للبراءة، إما الاحتياط إن كان موردا للاحتياط، وإما التخيير إن كان موردا للتخيير. فلذلك بهذه المعادلة العلمية الأصولية لا تبقى هناك مسألة فرعية سلام عليكم إلا ولها حكم، إما حكم مستفاد من الأدلة الأولية، وإما حكم مستفاد من الأصول العملية. وهذا من امتيازات الفقه الشيعي، أنه دائما له حل للمسائل المستحدثة وغير المستحدثة. ولذلك الدين كامل بولاية مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأن في مدرسة أهل البيت كل هذه القواعد مذكورة، كل هذه الأدلة والأصول العملية مبينة. لاحظتوا شلون؟ الآن أكو بعض الأمور القانون الوضعي لا يعلم ماذا يفعل، ماذا يقول، يعني يعجز عن إعطاء حل أو حكم لكثير من الأمور، ولكن القانون الشرعي لا يعجز عن ذلك أبدا. حتى إذا فقير هو ما قدر يستنبط من الأدلة الاجتهادية، تشوف المجال مفتوح أمامه في الأصول العملية. وإذا فرضا الفقيه بقي مترددا في مسألة ما، والتردد في مسألة ما لا ينافي الاجتهاد، إذا الترددات أهواية بحيث تكون ناشئة عن فقد ملكة الاجتهاد، هذا الذي يضر. أما مجرد أن يتردد في مسألة حتى بعد الرجوع إلى أدلتها، هذا لا يعني أنه ليس بمجتهد. لاحظت شلون؟ حتى إذا الفقيه تردد بإمكانه أن يرجع إلى فقيه آخر. ولذلك تشوف الفقهاء يقولون في الاحتياط الوجوبي ممكن الرجوع إلى فقيه آخر، وإن كنا نرى أنه حتى في الفتوى يمكن الرجوع إلى فقيه آخر. مجرد رأي صناعي، يعني مو انه واحد يعمل بذلك. اما بالنسبة الى الاحتياطات الوجوبية، شنو قالوا الفقهاء؟ قالوا يجوز الرجوع الى فقيه اخر. بالنتيجة الابواب لا تغلق بوجه المكلف. لاحظتوا شلون؟ والاحتياط الوجوبي يعني شنو؟ يعني لم يفتي الفقيه في ذلك. ربما أيضا يعبر عن المسألة بأن فيها تردد، يعني ما يدري، وما أكثر ذلك في مثل كتاب الشرائع، هذه جزء واحد يرجع إلى فقه آخر، أو يقول فيه إشكال، أو يقول مشكل وما أشبه. بعض هذه العبارات إن كانت دالة على الاحتياط الوجوبي وليس الاحتياط الاستحبابي فيجوز للإنسان أن يرجع إلى مكلف آخر. وكثيرا ما رأيت أن بعض المقلدين عندما رجعوا إلى المقلدين في بعض المسائل وكانت المسألة على خلاف فتوى المقلد، هو الاحتياط على خلاف فتوى، ولكن هذا 40 سنة هكذا عمل، أو مثلا سلام عليكم متزوج بمثلا رضاعات خاصة اللي حسب هذا المقلد حرمة رضاعية أكو، لكن حسب مقلد آخر يعني مجتهد آخر ماكو حرمة رضاعية، فرأيت أنهم يرجعون إلى مجتهد آخر تفسيلا لأمر الناس. لاحظتوا شلون؟ مع أنه على خلاف فتوى لكن يرجع. فالآن أكو في بالي بعض العينات والمسائل الفقهية التي أرجعوها مع أنه كانت لهم فتاوى، هذا من باب التسهيل على الناس. فإذن المقصد السابع في الأصول العملية متى يأتي دورها؟ عند فاقد الدليل الاجتهادي. لما نقول فاقد يعني إما ما موجود أو إذا هم موجود لا دلالة فيه، سلام عليكم، إجمال الناس، تعارض الناس، وهكذا في الأصول العملية، وهي أربعة: الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخيير. ولا يخفى عليكم أن هذه الأصول العملية على قسمين: عقلية وشرعية. عقلية يعني الدليل عليها هو العقل، سلام عليكم. شرعية يعني الدليل عليها هو شنو؟ الشارع. مثلا شوفوا البراءة، البراءة العقلية هي المستفادة من تلك القاعدة العقلية التي تقول قبح العقاب بلا بيان، هذه تسمى بالبراءة العقلية. والبراءة الشرعية المستفادة من قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم،
الله صل على محمد وآل محمد،
رفع ما لا يعلمون، هذا دليل على السلام عليكم، دليل على البراءة الشرعية. إذن هذه الأصول العملية اللي هي أربعة، كل واحد منها على كم قسم؟ قسمين. المقصد السابع في الأصول العملية، وهي الضمير راجع للأصول العملية التي ينتهي إليها المجتهد، ينتهي إليها المجتهد يعني يأخذ بها، ينتهي ليش قاله؟ لأن بعد فحصه عن الأدلة الاجتهادية ومالقة وين وصل؟ للأدلة الفقاهتية أو الفقاهية للأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها يعني يصل إليها مؤخرا، يصل إليها بعد فحصه وعدم أثوره على الأدلة الاجتهادية، فينتهي إليها، إليها ضمير رجع للأصول العملية المجتهد. ليش يقول المجتهد؟ لأن أحيانا المقلد لا يعلم بأن هذا الفرش طاهر أم نجس، هنا شنو أكو قاعدة الطهارة، هذا ما يسمى أصل البراءة، هذا يسمى بقاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة بإمكان كل مكلف أن يجري ذلك. أما الأصول العملية المكلف يقدر يجري ذلك إذا لم يكن مجتهدا، يعني مثلا ما يدري، دققوا، ما يدري أنه مثلا صلاة الجمعة واجبة أم ليست بواجبة، فيجري أصلا إما الاحتياط إما البراءة، يصير لازم المجتهد يجري هذه الأصول. أما القواعد الفقهية فبإمكان المكلف أن يجريها، هذا الفرق بينهما،
يجريها عن دليل،
هي يعني مثلا المجتهد يقول قاعدة الطهارة فهو يجري قاعدة الطهارة،
يطبقها.
نعم،
فهو أطبقه.
شلون؟
هم أطبقه.
لا.
مو أجل أصل. أطبقه.
إحنا لما نريد نشوف صلاة الجمعة واجبة أم لا، إذا مجتهد حسب البراءة يقول ليست بواجبة. حسب الاحتياط يقول واجبة. يكتب الرسالة. بعد جناب المقلد شو يسوي؟
أطبقه.
لا يطبق الأصل يأخذ بهذه الفتوى. أحسن. شفتوا؟ فالمقلد لا يطبق أصل البراءة أو لا يطبق أصل الاحتياط. أصلا ما يدري أنه ليش المجتهد قايل صلاة الجمعة مثلا واجبة أو ليست واجبة. إذا إحنا المسائل الشرعية المذكورة في الرسائل العملية نبني أيا منها بدليل اجتهادي وأيا منها بدليل فقهتي، يعني بأصل عملي. إحنا كمقلدين يعني ربما واحد فاضل يعلم بذلك، عرفت شلون؟ كمقلد ما يدري. فإذا اللي يأخذ بالأصل العملي في مرحلة استنباط الحكم الشرعي منه هذا أحسن. لذلك يقول المجتهد وليس المقلد. متى يأخذ به؟ بعد الفحص واليأس. فهناك لابد من الفحص أولا واليأس ثانيا. أما إذا لم ييأس من روح الله من احتمال أنه أكو دليل يقدر وفق الأصل يفتي، لا، لابد أن ينتظر. وكم من مرة يسأل الفقيه فيقول انتظروا حتى أبحث، ويعطي الجواب بعد يوم أو يومين بعد ما يدقق. فلذلك بعد الفحص أولا، الفحص في الأدلة واليأس عن وجود دليل. زين، اليأس عن شنو؟ عن الظهر بدليل. شوفوا الدقة في العبارة، ما يقول عن وجود الدليل، يقول عن الظهر بدليل. ربما الدليل موجود أنا لم أعرف به، فإذا يأس عن الظهر به فسقط تكليفه. صحيح، سقط تكليفه. إذن بعد كلمة الدليل كتب اجتهادي حتى المعادلة تصير واضحة، عن الظفر بدليل اجتهادي. هنا يأتي الدور للأصل العملي. إذا احنا نريد نبين مورد الأصل العملي بعبارة أخرى ربما تكون أوضح، شوفوا الأصل العملي يكون في مورد أخذ في موضوعه الشك. أخذ في موضوعه شنو؟ الشك، الشك في الحكم الشرعي. يعني مثلا صلاة الجمعة المشكوك حكمها شنو؟ هنا يصير واجب أو حرام أو أي شيء مستحب، هذا راح يكون أصل عملي. صلاة الجمعة المشكوك حكمها، فشوفوا المشكوك أخذ جزء من الموضوع، بعدين يترتب الحكم. هذا الحكم الذي يترتب يسمى بالمستفاد من الأصل العملي. أما إذا قلنا كفقيه يعني دا يقول قال مثلا صلاة الجمعة واجبة، هذا الوجوب مو مستفاد من الأصل العملي، مستفاد من الدليل الاجتهادي. لاحظتوا شلون؟ فالدليل الاجتهادي يبين حكم الواقع، سواء طابق الواقع أو لم يطابق، لكنه طريق إلى الواقع. أما الأصل العملي لا كاشفية له عن الواقع، ما يبين أن الواقع، الواقع لا زال مجهولا في ظرف الشك والجهل. هذا وظيفتي أو هذه وظيفتي. عرفت الفرق بين الأصل العملي والدليل الاجتهادي؟ الدليل الاجتهادي طريق إلى الواقع، بس سواء وصل أو لم يصل، كاشف عن الواقع، بس الكاشفية تامة أو لم تكن تامة. صحيح؟ أما الأصل العملي فلا يكون كاشفا عن الواقع ولا يحكم على الواقع، وإنما هو وظيفة الشاك. هذا أيضا ببيان آخر حتى نعرف مورد الأصل العملي عن مورد الدليل الاجتهادي. بلي، لأنه شك في الحكم الواقعي، ما يدري الحكم الواقعي شنو، وماكو دليل بعد الفحص واليأس، فعندئذ الأصل العملي. أحسنتم، الشك يكون جزءا للموضوع. صلاة الجمعة المشكوك حكمها، هنا يأتي الأصل. أما صلاة الجمعة فهذا موضوع برأس الشك ما إلى داخل، فيأتي الدليل الاجتهادي عليه. إذا توضح ذلك، كثيرا ما ترون في استدلالات الفقهاء أنهم استدلوا بالدليل الاجتهادي وبالأصل العملي. إذا الآن تأخذون الكتب الاستدلالية المفصلة كالجواهر مثلا، كالمسالك مثلا، كموسوعة الفقه مثلا، لما تفتح الكتاب مثلا وهذه المسألة وعليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وربما يذكر بعض الأصول من الاستصحاب أو البراءة أو الاحتياط، شنو هنا وجهه؟ معناه إحنا إذا عندنا دليل اجتهادي بعد ما نحتاج إلى الأصل العملي أصلا لا مورد له. الجواب على ذلك يذكر تلك الأصول أو تذكر تلك الأصول من باب المؤيد، هذا أولا. ثانيا، إذا واحد شكك في تلك الأدلة الاجتهادية المذكورة فهناك شنو يأتي الدور إلى الأصل، فهذا دليل لولائي يصير. دليل لولائي يعني شنو؟ يعني لولا وجود تلك الأدلة الاجتهادية إذا ما كانت موجودة لكان الأصل دليلا فقاهتيا. هذا أيضا في التوضيح إذا واحد يريد يراجع الكتب الاستدلالية. زين، إذا خانة الأدلة الاجتهادية غير، وخانة الأصول العملية شنو؟ غير، خانة أخرى يقول، وهي التي ينتهي إليها جناب المجتهد. إن شاء الله كلكم تصبحون من المجتهدين المرضيين عند مولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، يعني من تلك البعض، حيث قال عليه السلام وذلك بعض فقهاء شيعتنا، مو كلهم، المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي. إلى هنا بحمد الله بينا مورد الأصل العملي. الآن نأتي إلى المطلب الآخر الذي أشير إليه، أن الأصول العملية على قسمين: أصل عملي عقلي، أصل عملي شرعي. مما إشارة إلى أقسام الأصل، الأصل العملي من عقلي وشرعي. مما يعني من أصل دل عليه، الضمير راجع لما دل على هذا الأصل، شنو دل عليه؟ حكم العقل، هذا يصير أصل عقلي كالبراءة العقلية. شنو دليلها؟ دليلها قبح العقاب بلا بيان، هذه تسمى بالبراءة العقلية، أو عموم النقل، أو عموم النقل يعني مما دل عليه عموم النقل. عموم النقل مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع ما لا يعلمون، حديث الرفع، هذا راح يصير البراءة الشرعية. فإذا أو يعني الأصل الشرعي، الأصل الشرعي شنو الدليل عليه؟ عموم النقل. زين، وحديث الرفع أيضا من ميزات القانون الإسلامي. حقيقة القوانين الإسلامية تنسجم مع الفطرة تماما، أما القانون الوضعي جنابك تدري ما تدري هذا القانون يجري عليه، صحيح؟ سواء كنت ساهيا، جاهلا، عالما، عامدا، ناسيا، ما تفهم، كل شيء واحد، هذا القانون القاسي يجري على الجميع. لكن في قانون السماء كفهم: رفع ما لا يعلمون، رفع ما اضطروا إليه، رفع عن أمتي النسيان، وهكذا. شوف ايش من لطيف هذا القانون. ولذلك هذه القوانين الوضعية يضطر الإنسان أن يدور عليها، إما برشوة، إما بواسطة، إما بأكذوبة. ومن موارد استثناء الكذب، الكذب على الدوائر، الكذب على الدوائر جائز. ليش جائز؟ لأن أصل هذا القانون غلط، فهذا القانون الذي لا يمكن للإنسان أن يطبقه مضطر إما ينطي رشوة، إما يشوف لواسطة، إما يكذب عليهم. الإشكال في القانون مو الإشكال في الناس، تعال حل القانون، شوف القانون وين بإشكال. يعني إذا الفساد الإداري واحد يريد يشيله، هاي يجيب جماعة حتى يكونون ناظرين ومراقبين، يفيد؟ أبدا ما يفيد. هذا المراقب يحتاج إلى مراقب آخر، والمراقب الآخر يحتاج إلى مراقب آخر، فيحصل التسلسل. الإشكال في هذا القانون الذي جاءنا من الغرب وجعله صدام عليه لعنة الله، وإحنا لازلنا متمسكين بهذا القانون، قانون القرآن وأهل البيت نعيفة ونشلب بهذا القانون. هيجيب مراقب عليه حتى لا تصير رشاوي. هذا الإشكال، الفرق بين قانون السماء اللي ما يحتاج إلى مراقب إلا المراقب الداخلي، لاحظت شلون، وبين قانون اللي شنو هو القانون الوضعي الذي لا احترام له قطعا وأبدا. والمهم منها يعني من الأصول العملية أربعة. شوفوا الأصول العملية التي يبحث عنها في علم الأصول وليس في علم الفقه أربعة: الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخيير. هذه هي الأصول التي نبحث عنها في الأصول، يعني في فقه، في أصول الفقه، في علم الأصول. هناك قواعد أخرى أيضا في باب الشك يؤخذ بها، ولكن تبحث في الفقه، مثل قاعدة الطهارة، مثل قاعدة التجاوز، إذا واحد شك في شيء بعد تجاوز المحل، مثل قاعدة سوق المسلمين، إذا واحد ما يدري في شيء يبيعوا بايجي ويبيعوا لا لا للمالك نفسه، حتى إذا أكو ظواهر على أنه سرقة، مثلا أكو بعض الموبايلات يبيعها بسعر رخيص، واحد ربما يظن بأن هذا مثلا مسروق مثلا، بس ما يجوز يعني واحد يشتري ليش يجوز، يتجنب أفضل. أما إذا اشترى ذلك لا بأس، نعم إذا تبين أنه ملك أحد فهو ضامن. الظاهر لا يغير الأمارة، السوق أمارة الصحة، هذا المقدار كافي، إلا إذا تبين الخطأ. والمهم منها من هذه الأصول التي تطبق في ظرف الشك أربعة. هذه الأربعة تدخل في مسائل أصول الفقه، الباقي وين؟ الباقي في الفقه يبحث، مو في أصول الفقه، لاحظت شلون؟ والمهم من هذه الأصول أربعة. فإن في مثال جناب المصنف يذكر، نعم، لأن قاعدة الطهارة أيضا أصل عملي مدلل اجتهادي، ولكن هذه القاعدة وين تبحث؟ في الفقه لا في الأصول. أحسن، في الفقه، وإنما هذه الأربعة تبحث في الأصول حصرا. ولذلك جناب المصنف يمثل لنا بقاعدة الطهارة، يقول فإن مثل قاعدة الطهارة، ليش يقول مثلا؟ مو فقط قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية أيضا، قاعدة سوق المسلمين أيضا، وهكذا قواعد كثيرة، قاعدة التجاوز مثلا، قاعدة الفراغ مثلا. فإن مثل قاعدة الطهارة في ما، مثلا في قاعدة أخرى، قاعدة ما لا يعرف إلا من قبله، هذا الذي لا يعرف إلا من قبله يقبل منه، اللي هذه القوانين أصلا في مجتمعاتنا ما موجود. قبل أيام واحد من أصدقائنا كان جاي من أمريكا، فصار كلام، قال هذا الموبايل اللي أنا عندي هناك بضمان، ضمان، وضمان مثلا إلى سنة إلى أكثر حسب المقرر، وضمان آخر أكو ضمان ضد السرقة. يقول أنا إذا أروح أقول أنا الموبايل مالتي سرق أو ضيعته، رأسا ينطوني واحد، قلت لي يحتاجون إلى شهود شيء؟ قال لا، رأسا ينطوني. قلت له مرة ثانية رحت قلت هذا الموبايل قبل من طول بعد واحد، وهكذا إلى فترة الضمان. يعني فترة الضمان إيش قال؟ عشان أنت كل شهر روح قول موبايل ضاع، أنت بعد شوف شلون يعتمد على كلام الإنسان. هذا قانون الإسلام ترى، مثلا يقول إحنا لما رحنا يقول لازم يشكلون إخباره، اسمك، تاريخ مولدك، محل ولادتك، اسمك شنو اللي تقوله يقبلوك، تاريخ ولادتك ايش قال اللي تقوله يقبلون، وين مولود اللي تقوله يقبلون، خلاص. اما انت هنا تريد تبين ولادتك، لازم أشرين شغلة ورقة تجيب تاليها منك. شوف هذا الفرق، يعني شنو ذولاك أكثر متدينين من أدنى. هذا هو قانون اللي يطابق الفطرة، إنه الكلام يقبل. يقول حتى هذا اللي بالدائرة هناك قاعد، حتى إذا في قرارة نفسه يعلم بأنه يكفر الطرف، بس مأمور بالقبولنا. يقول هو إن العراقيين يروحون هناك يشتغلون، واللي يشتغل بعد عنده راتب، اللي ما يشتغل ينطو راتب مثلا، يروح يقول أنا ما أشتغل، يقول ذاك الطرف ربما يدري أنه هذا لا يكون صادقا بس يقبل من عنده هكذا. فإذا نشوفوا القوانين التي تطابق الفطرة هي الموجودة في الإسلام، أما القوانين الكابتة التي تقيد الفرد وتجعله أقل حرية من النملة الواحدة من الحيوان أجلكم الله، هذه كلها قوانين باطلة ولا احترام لها.
جيد الدول الغربية اللي تمنح الجنسية
من شو تقل البيانات من شو تقل التليفون. اي شو انتو سألوا اي واحد اللي رأي، يعني مو من واحد سأل، مكررا سأل، حتى واحد منهم قال انا كنت كاتب تاريخ ميلادي يختلف عن الإخبار اللي عندي في العراق تاريخ سنة أكو فرق. قال هسه أروح أقول لهم أنا كنت مشتبه لما رجعت إلى إخبارات في العراق تبينه. قال رأسني كبرت. فإن مثل قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة، شوفوا قاعدة الطهارة وهذه القواعد أحيانا تجرى في الشبهات الموضوعية، أحيانا تجرى في الشبهات الحكمية. شنو شغل الفقيه؟ الشبهات الموضوعية للحكمية أحسن، الحكمية. الشبهات الموضوعية شغل المقلد، عرفت شلون؟ يقول فإن اللي احنا بنقرأ هنا أنا شنو الشبهات الحكمية حتى يصير شغل الفقيه. فإن مثل قاعدة الطهارة كتبوا في الشبهات الحكمية، لأن إذا قلنا في الشبهات الموضوعية يعني من يدري هذا الثوب طاهر أم نجس، هذا شغل المقلد. أما من يدري الحديث طاهر أم نجس، شوفوا شبهة حكمية لو خارجية، هذه شبهة حكمية، هذا شغل الفقيه، لكن لا يبحث عنه في الأصول، يبحث عنه وين؟ فإن مثل قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية فيما، فيما يعني في مثل الحديث مثلا، في ما يعني في مورد كالحديث، اشتبه طهارته، اشتبه طهارته يعني ما يعلم بحكمه، هذا معنى من يدري طاهر أم نجس، اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وليست الشبهة الموضوعية، وبينا السبب. وإن كان مما ينتهي كتب المجتهد إليها، يعني إلى قاعدة الطهارة، فيما يعني في الحديث مثلا اللي لا حجية أو لا حجة، حجة يعني دليل، لا دليل على طهارته، الضمير رجع لما، ولا على نجاسته، يعني الفقيه بالنتيجة لم يعلم بأن الحديد طاهر أم نجس، ماكو أدلة على ذلك، أو الأدلة مجملة أو متعارضة، أو بالنسبة إلى الكافر من أهل الكتاب، إذا فد واحد من الفقهاء لم يتمكن من استفادة الحكم عبر الأدلة الاجتهادية للتعارض الموجود بينها، هنا شو يصير؟ هنا يتمسك بقاعدة الطهارة. لاحظتوا شلون؟ وإن كان مما ينتهي يعني المجتهد إليها، يعني إلى قاعدة الطهارة، فيما يعني في الحديد مثلا اللي لا حجة يعني لا دليل على طهارتي، على طهارة الحديد، الضمير راجع لما، ولا على نجاسته، إلا أنه لم يذكر أو لم تذكر قاعدة الطهارة من القواعد الأصولية بسببين. السبب الأول أن البحث فيها ليس كالبحث في الأصول العملية الأربعة، الاستصحاب والاحتياط والبراءة والتخيير، وقع فيها البحث الكثير بين العلماء، أما قاعدة الطهارة الكل يقبل بها، قاعدة سوق المسلمين الكل يقبل بها، قاعدة التجاوز الكل يقبل بها، قانون الإلزام، قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هذا الكل يقبل بها. فهذا السبب الأول،
حتى الاستصحاب
السبب الثاني لعدم جعل قاعدة الطهارة من المسائل الأصولية وجعلت من المسائل الفقهية. السبب الثاني شنو؟ أن المسألة الأصولية لابد أن تكون سيالة في جميع أبواب الفقه. أحسن. يعني لما نقول البراءة، البراءة موجود من كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة إلى كتاب الحج إلى كتاب الجهاد إلى كتاب الديار، البيع والشراء والنكاح، كل هذه ممكن قاعدة البراءة تجري فيها، كذلك الاستصحاب ممكن، كذلك الاحتياط ممكن، كذلك التخيير لو تعارض الدليلان. أما قاعدة الطهارة وين؟ فقط في كتاب الطهارة. لاحظت شلون؟ قاعدة مثلا سوق المسلم فقط في كتاب البيع وما أشبه. فهذه القواعد الفقهية تختص بأبوابها الفقهية، لذلك جعلت في الفقه. أما هذه القواعد التي الآن نريد أن نبحث عنها في الأصول هي جارية في جميع أبواب الفقه. فهذا السبب الثاني. السبب الأول، ماكو بحث ونزاع في قاعدة الطهارة وأمثالها كالبحث والنزاع الموجود في الأصول العملية الأربعة، هذا أولا. ثانيا، أن قاعدة الطهارة وأمثالها تخص ببعض الأبواب الفقهية، مو مثل هذه الأصول العملية الأربعة.
قوله المهم منها ما يفهم أنه عادة من العملية بس مو مهم بالبحث،
لا البحث مهم، مو مهم أصوليا أما فقهيا مهم. ولذلك في بحث الخارج تبحث تلك القواعد، والفقهاء ألفوا في هذه القواعد كتب خاصة، يعني إلا أن البحث عنها، يعني عن هذه القاعدة وهي قاعدة الطهارة وأمثال قاعدة الطهارة، ليس بمهم في الأصول. يعني ليس بمهم في الأصول. ليش؟ حيث إنها يعني أن قاعدة الطهارة ثابتة، يعني مقبولة عند الفقهاء بلا كلام، ومن دون حاجة إلى نقض وإبرام. النقض القضاء على الشيء، الإبرام إحكام الشيء والقبول به، بخلاف الأربعة، يعني الأصول العملية الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، لذلك جعلت في علم الأصول، بحثت في علم الأصول. بعبارة أخرى، البراءة يبحث فيها عن مواردها، هل تجري البراءة أم لا تجري البراءة. أما قاعدة الطهارة فلا يبحث عن أنها هل تجري أم لا تجري، وإنما يبحث عن دليلها ويقبل بها. هذا الفرق. يعني مسألة فقهية تبحث في قاعدة الطهارة، في قاعدة التجاوز، مو مسألة أصولية. ويحتاج تنقيح مجاريها، مجاريها مجاري الأصول العملية، هذه الأصول الأربعة، مجاريها ضمير راجع للأربعة، مجاريها يعني شنو؟ يعني مواردها. ويحتاج تنقيح مواردها، إذا نريد ننقح، التنقيح والبحث العلمي الذي يبين حدود الشيء، هذا هو التنقيح، البحث العلمي اللي يبين حدود الشيء. فهل هنا مورد للبراءة أم هنا مورد للاحتياط؟ هذا بحث أصولي. وتوضيح ما هو حكم العاقل إذا كان الأصل عقليا، مثل البراءة العقلية، أو مقتضى عموم الناقل إذا كان الأصل شرعيا، مثل البراءة الشرعية. فيها يعني في الأربعة، هذا يحتاج إلى بحث، بحاجة إلى شنو؟ إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان. شوفوا مزيد البحث هنا في قاعدة الطهارة، ماكو بحث بس مو مزيد البحث. مزيد البحث هو في الأصول الأربعة، مزيد بحث ومزيد بيان ومؤونة حجة وبرهان. مؤونة يعني شنو؟ يعني بتكلم، مو انه الدليل واضح. هذا شنو كان الجواب الأول؟ ليش هذه الأصول الأربعة من المسائل الأصولية وسائر القواعد من المسائل الفقهية؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هذا، يعني خذ هذا الجواب الأول مع الجواب الثاني مع جريانها، يعني جريان الأربعة الأصول الأربعة في كل الأبواب بدءا من الطهارة وانتهاء بشنو؟ بالديار. وتعلمون بأن الآن المباحث تجاوزت الديار. شنو يذكرون بعد الديار؟ المسائل المستحدثة. نعم، هذه الأصول العملية تجري في المسائل المستحدثة أيضا، واختصاص تلك القاعدة يعني قاعدة الطهارة ببعضها يعني ببعض الأبواب، ولا تكون سيالة في جميع الأبواب. لذلك أصبحت قاعدة الطهارة مسألة فقهية، وأصالة البراءة مسألة أصولية. فهم إشارة إلى بعض الإشكالات الموجودة على ما طرحه المصنف. ربما واحد يقول لكثير من القواعد سيالة أيضا. أصالة الصحة، أصالة الصحة يبدأ من كتاب الطهارة إلى كتاب الديار، هذه قاعدة فقهية وليست بأصولية. أصالة الصحة حتى تجري بالنسبة إلى الكافر، الكافر ماكو هو الإسلام يقول هذا إيش ما سوى غلط، إيش ما سوى أحمله على الصحيح إلا إذا قام الدليل على خلاف الأصل. الأصل أصيل حيث لا دليل. فإذا كان هناك كافر يبيع شيئا نبدأ نشتري من عنده. نعم، الآن لتشوفوا نحن في بلادنا الكفار قليلين. سابقا هو كان في كربلاء، كان أكو يهود في كربلاء، كان أكو يهود في بغداد، خو إلى الآن موجود آثار اليهود والنصارى هم موجودين. سابقا التعايش معهم كان تعايش سلمي أكثر مما هو الآن. الآن الآن مو كلهم، الآن عبر هذه القوانين الظالمة والحكومات الظالمة حتى هذا التعايش السلمي بين البشر والبشر صار بإشكال كله من وراء الحكومات. زين، فصل. هذا الفاصل ماذا يقول؟ لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعان وعقلان ترك الأول وفعل الثاني. الفصل الأول في البراءة، البراءة الشرعية يبتدئ المصنف فيها بأسلوب سهل جدا. هذا الأسلوب السهل شنو يقول؟ يقول أحيانا جنابك الكريم كفقيه لا تعلم بحكم المسألة هل هي واجبة أو ليست بواجبة. إذا شككنا بعد ملاحظة الأدلة ما وصلنا إلى شيء، بالنتيجة ما ندري صلاة الجمعة واجبة أم لا. شنو يقول الفقيه بعد لم يحصل على دليل؟ يقول بعدم وجوبها فيجوز تركها. هذا شنو يصير؟ يصير الأصل البراءة. إذا الفقيه شك بأن الدخان تدخين يعني السجائر محرمة أم لا، في المرة عندنا دليل؟ لا، لم يحصل على دليل لفقد نص أو إجمال نص أو تعارض النص مثلا. بالنتيجة شو يقول؟ يقول الأصل الجواز البراءة من الحرمة، فيجوز للإنسان أن يرتكب التدخين. فصل. لو شك من شك والمقلد، المقلد المجتهد يعني، في وجوب شيء كصلاة الجمعة أو حرمة شيء كالتدخين مثلا ولم تنهض عليه، يعني لم تقم عليه يعني على هذا الشيء على وجوبه أو حرمته حجة، حجة يعني شنو؟ يعني دليل اجتهادي، حجة يعني دليل اجتهادي جاز شرعا، هذه هي البراءة الشرعية، وجاز عقلا، هذه هي البراءة العقلية. ترك الأول، الأول ما شك في وجوبه صلاة الجمعة، وفعل الثاني، الثاني ما شك في حرمته التدخين يجوز أن يدخن. وكان مأمون المكلف يعني مأمونا من عقوبة مخالفته. إذا بعدين يوم القيامة تبين أن صلاة الجمعة كانت واجبة وأنا ما رحت بعد إجراء أصل البراءة، هل يعاقب على ذلك؟ لا. إذا دخن وبعدين تبين أن التدخين كان حرام يوم القيامة تبين هل يعاقب على تدخينه؟ لا. وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، يعني مخالفة هذا الشيء المشكوك وجوبا ومخالفة ذلك الشيء المشكوك حرمته. زين، كان عدم نهوض الحجة، الحجة شنو كتبتوا؟ الدليل. عدم قيام الدليل ليش؟ لثلاثة أمور: إما لأجل فقدان الناس، مثل ما عندنا ناس بالنسبة إلى الشيقارة ماكو ناس، عندنا في الرواية تقول لا تشرب الشيجارة، هذا فقدان الناس. أو إجمال الناس، إجمال الناس كالقرء مثلا لا نعلم لأنه أريد به الحير أم أريد به الطهر. وفي شيء آخر أكو التعارض، التعارض بعدين يجي بينه واحتم إجمالي، يعني شنو الناس مجمل القرء وما أشبه مثال للإجمال، إجمال الناس بس لا يرتبط بما نحن فيه، شبهة وجوبية وشبهة تحريمية، إجمال الناس يعني هذا معناه. قال ينبغي صلاة الجمعة، شيء ينبغي ما ندري يعني واجب لو مستحب، شوفوا هذا الإجمال. مثلا قال لا ينبغي التدخين، ما ندري لا ينبغي يعني حرام أو مكروه، فإجمال يعني شنو؟ وهذا تفسير للإجمال، إجمال النص يعني احتمال النص الكراهة، يعني شنو احتمال الكراهة؟ يعني احتمال الحرمة والكراهة. أو الاستحباب، يعني شنو احتمال الاستحباب؟ يعني الوجوب أو الاستحباب. فقال ينبغي الجمعة، ما ندري وجوب لا استحباب. قال لا ينبغي التدخين، ما ندري حرمة أو كراهة، هذا يسمى بإجمال النص. إلى هنا قرينا سببين، السبب الأول فقدان النص، السبب الثاني إجمال النص، السبب الثالث شنو؟ أو تعارض النص. إذا رواية تقول بطهارة أهل الكتاب، رواية تقول بنجاسة أهل الكتاب، شو يصير؟ يصير تعارض. رواية تقول بأن إذن الولي شرط في زواج البكر، رواية تقول إذن الولي مو شرط في زواج البكر، شنو صار؟ تعارض. فيما لم يثبت بينهما ترجيح، طبعا إذا لم يكن هناك ترجيح، أما إذا رجحنا روايات اشتراط إذن الولي بعد ما حد إلى الأصل العملي، يصير الفتوى أو تصير الفتوى وفق الدليل الاجتهادي. أحسنت، لاحظت المعادلة شلون؟ فيما لم يثبت بينهما يعني بين المتعارضين ترجيح، بناء على التوقف. ليش؟ شوفوا في المتعارضين، المتعارضين إذا لم يكن بينهما ترجيح، بعض الفقهاء والأصوليين يقولون تعارضا تفاقفا، نتوقف بالنسبة إلى الدليلين، عندئذ يأتي الأصل العمل. ليش؟ لأن هذا هو الدليل الأول وهذا هو الدليل الثاني، تفاقفا يعني بعد ماكو، إذا ماكو دليل اجتهادي شنو الآن؟ الأصل العمل. أما بعض الفقهاء يقولون عند التعارض ليس التفاقف وإنما التخير، التخير يعني شنو؟ يعني هذا الدليل الأول هذا الدليل الثاني، دليل اجتهادي ودليل اجتهادي آخر يعارضه، أنت مخير، يصل الأمر إلى الأصل العملي؟ لا يصل، لازم تأخذ واحد من الدليلين. هذا واضح؟ يقول احنا اللي نقول مع عدم الترجيح يؤخذ بشنو؟ بالأصل العملي، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين. التوقف يعني شنو؟ يعني تعارضتا تفاقفتا، فما تقدر تفتي لا وفق الدليل الأول ولا وفق الدليل الثاني، التوقف يعني بالنسبة إلى المتعارضين، بني نتيجة التفاقف والتوقف يصير يعني لا هذا ولا ذاك، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين. إذا ماكو مرجح فلا يجوز لك الأخذ أحدهما بل تتوقف، تتوقف يعني شنو؟ يعني كأنهما تساقطا، طبعا التوقف اكو الف فرق دقيق بينه وبين التساقط، لكن النتيجة هكذا، عندما تتوقف كأنهما تساقطا. فإذا كأنهما تساقطا يعني ما عندنا دليل اجتهادي يأتي الزور إلى الأصل العملي. وأما بناء على التخيير بين المتعارضين كما هو المشهور، المشهور يقولون الأصل الأولي في التعارض هو التساقط، لكن بعد مراجعة الأدلة والروايات يبدو أن واجبنا هو التخيير، وهذا في باب التعادل والتراجيح سيأتي وفي علم وصول الفقه ذكر سابقا. وأما بناء على التخيير كما هو المشهور، التخيير بين شنو؟ بين المتعارضين اللي ماكو مرجح بينهما، فلا مجال لأصالة البراءة وغير أصالة البراءة من سائر الأصول العملية. ليش؟ لأن الدليل الاجتهادي موجود لمكان وجود الحجة المعتبرة. الحجة المعتبرة شنو؟ الدليل الاجتهادي، أحد المتعارضين، وهو أحد النصين المتعارضين فيها، فيها يعني في هذه المسألة التي حصلت تعارض كما لا يخفى عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.